بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في المقام الثاني من بحث اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، وهو المقام الذي نبحث فيه هل أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص أو لا. هل أن وجوب الشيء يقتضي حرمة الفعل المنافي له في الوجود أو لا؟ يرحمكم الله. وقلنا يوجد رأيان، الأول هو القول بالاقتضاء، واستدل له بعدة أدلة ذكر السيد الصدر رحمة الله عليه، منها دليلين، ومر الدليل الأول منهما، واليوم نتكلم إن شاء الله في الدليل الثاني. ولكن قبل ذلك أود أن أنبه على قضية سأل عنها بعض الأخوة في نهاية الدرس الماضي وفاتني أن أنبه عليها في أثناء المقدمات. عليكم السلام ورحمة الله. اعتمادا مني من أنها ستأتي في بحث الثمرة، لكن لا بأس في أن أوضح ذلك الآن لمزيد من التوضيح وعدم ورود الإشكال في ذهن الأخوة. هذه القضية هي أننا قلنا في فكرة الترتب أنه لو كانت إزالة النجاسة على المسجد هي الأهم لكن من الصلاة، فقانون التزاحم ماذا يقول؟ يقول يجب أن يزيل النجاسة عن المسجد ويسقط الأمر بالصلاة، تسقط فعلية الأمر بالصلاة. لكنه لو لم يأتي بالأهم، لم يزل النجاسة وصلى، فصلاته صحيحة وفق فكرة الترتب. لماذا صحيحة؟ لأن الأمر بالصلاة مشروط بعدم الاشتغال بالأهم، وهنا هو لم يشتغل، فشرط الأمر، شرط وجوب الصلاة قد تحقق، وفعلية الوجوب قد تحققت، فصلاته صحيحة ومأمور بها. هنا في بحث الاقتضاء ماذا قلنا؟ لم نقبل بذلك في بحث الاقتضاء، قلنا أنه مجرد الأمر بالإزالة يسقط الأمر بالضد الخاص، مجرد الأمر بالإزالة ماذا يقتضي؟ يقتضي أن لا أمر بالصلاة، فلو سواء كانت الإزالة أهم أو لا، فلو لم يزل النجاسة عن المسجد وصلى فصلاته غير مأمور بها، وبالتالي تقع باطلة. الدليل الأول ماذا كان يقول؟ كان يقول أنها منهي عنها، والنهي عن العبادة مبطل لها. الدليل الثاني وفق تعديل السيد الصدر سيقول أنها غير مأمور بها، فلا نحتاج إلى قضية أن النهي عن العبادة مبطل لها، الصلاة غير المأمور بها، أنت لم تأتي بالمأمور حتى تقع صحيح. واضح؟ هنا الذي أريد أن أؤكد عليه أن الترتب الذي كنا نقول بصحته، نعم، مبني على ماذا؟ على القول بعدم الاقتضاء، وإلا إذا قلنا بالاقتضاء فلا يصح الترتب. الترتب الذي كنا نقول بصحته إلى الآن مبني على القول بعدم الاقتضاء، وإلا إذا قلنا بالاقتضاء يعني أن وجوب شيء يسقط الأمر بالضد الخاص لذلك الشيء، فحينئذ لا تصح فكرة الترتب ولا يتأتى قانون التزاحم، بل مجرد الأمر بشيء يسقط الأمر بالضد الخاص لذلك الشيء. واضح. ومن جهة أخرى أيضا الثمرة المترتبة على القول بالاقتضاء، سيأتي ذلك، تترتب الثمرة بناء على القول بالترتب، لأننا نقول بالترتب، إذا قلنا بالترتب تترتب ثمرة على بحث الاقتضاء، فنقول إذا قلنا بالاقتضاء بعد لا يمكن التمسك بقانون التزاحم وإعمال فكرة الترتب، إذا لم نقول نبقى على فكرة الترتب. أما إذا لم نقول بالترتب من الأصل كما هو رأي صاحب الكفاية فلا توجد ثمرة، لأن لا توجد ثمرة إذا لم نقول بالترتب. إذا لم نقول بالترتب تدخل المسألة في باب التعارض، فلا توجد ثمرة لبحث الاقتضاء، لأننا سواء قلنا بالاقتضاء أو عدم الاقتضاء نحن لا نقول بالترتب وبصحة الصلاة، نحن نقول بدخول الأمرين في باب التعارض. هذا ما سيأتي توضيحه إن شاء الله في الثمرة، لكن أحد الأخوة استعجلني في أن أذكره لوجود شبهة في ذهنه. واضح هذا؟ واضح. إذن القول بالترتب إنما يتم ويصح بناء على أي شيء؟ بناء على القول بعدم الاقتضاء، وإلا إذا قلنا بالاقتضاء فلا تصح فكرة الترتب. إذا عرفنا هذا فنعود إلى الدليل الثاني من الأدلة التي تدل بها على الاقتضاء. كان الدليل الأول هو مسلك التلازم أو مسلك الاستلزام، أما الدليل الثاني فيعبر عنه بمسلك المقدمية.
إذا لم نقل بالفكرة الترتب ثمرة من الاقتضاء؟
لا، لا توجد ثمرة، لأن إذا لم نقل بالترتب ماذا نقول؟ على السلام ورحمة. ماذا نقول بالترتب مقابل فكرة التزاحم؟ ماذا نقول؟ يدخل الدليلين في التعارض، يدخل الدليلان في التعارض، واضح الفكرة. وإذا دخلها في التعارض شنو؟
يقدم مقدم على المرجحات.
ما يمكن أن يجتمع، يعني نذهب إلى قانون باب التعارض حين إذن ما هي الثمرة؟ ماذا نقول نحن في الاقتضاء؟ في الاقتضاء ماذا نقول؟ لا يمكن أن يكون يعني إذا قلنا بالاقتضاء ماذا تكون المسألة؟ تدخل المسألة أيضا في باب التعارض، ويكون لا يمكن أن يكون شيء واحد مأمور به ومنهي عنه، حتى لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأننا
قلنا مع تعدد العنوان،
مع تعدد العنوان. واضح؟ جيد. الدليل الثاني هو مسلك المقدمية، وسبب التسمية هو ما سنذكره في المقدمة الأولى من هذا الدليل. بينا سبب تسمية مسلك التلازم الذي هو الدليل الأول، الآن نحن في الدليل الثاني ما يعبر عنه بمسلك المقدمية، وسبب التسمية هو ما سنوضحه في المقدمة الأولى من هذا الدليل، وهو أيضا مكون من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر، لفعل الضد الآخر، فترك الإزالة الذي هو ضد ترك الصلاة الذي هو ضد لفعل الإزالة، باعتبار أن فعل الإزالة لا يمكن أن يقع مع الصلاة، فعل الإزالة يتوقف على ترك الصلاة، لأننا نفترض أن المكلف غير قادر على امتثالهما معا، ف فمن أراد أن يزيل النجاسة فعليه أن يترك الصلاة لكي يستطيع أن يزيل حتى يستطيع أن يزيل فعليه أن يترك الصلاة. ولهذا فترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة. يعني ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر. ما هما الضدان؟ الإزالة والصلاة. فعل الإزالة والصلاة لماذا هما ضدان؟ لأن المكلف غير قادر أن يجمع بينهما في مقام الامتثال في وقت واحد. فترك أحد الضدين يعني ترك الصلاة مقدمة لوقوع الإزالة. وكذلك العكس، من أراد أن يصلي فعليه أن يترك الإزالة حتى يستطيع أن يصلي، فيكون ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة. هذه هي المقدمة الأولى. ما هي المقدمة الأولى؟ أن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر، لوقوع الضد الآخر. هذه هي المقدمة الأولى من الدليل الثاني. المقدمة الثانية أن مقدمة الواجب واجبة، كما ذكرنا ذلك في الوجوب الغيري. وإذا كانت مقدمة الواجب واجبة فترك الضد الخاص الذي هو الصلاة الذي هو مقدمة للواجب الذي هو الإزالة، ترك الضد الخاص الذي هو الصلاة ماذا يكون؟ يكون واجبا. لماذا؟ لأنه مقدمة لوقوع الضد الآخر الواجب الذي هو الإزالة، فيكون ترك الصلاة في هذه الحالة واجبا. المقدمة الأولى أن ترك الصلاة مقدمة لوقوع فعل الإزالة. وبما أن ترك الصلاة مقدمة فيكون ترك الصلاة واجبا. لماذا؟ لأن مقدمة الواجب واجب. المقدمة الثالثة، إذا وجب شيء حرم نقيضه. لماذا؟ لأننا قلنا في المقام الأول أن هناك من يبني على أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام، وحينئذ إذا وجب ترك الضد، إذا وجب ترك الضد، ما هو الضد؟ الصلاة. إذا وجب ترك الصلاة حرم نقيضه، ونقيض ترك الصلاة ما هو؟ هو فعل الصلاة، نقيض مضد، ونقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاة، يعني فعل الضد الخاص. وعليه فإن ترك الصلاة المضادة للإزالة، شوي انتبهوا، يعني ترك الصلاة المضادة للإزالة يكون واجبا، وهذا هو مقتضى المقدمة الثانية، لأن مقدمة الواجب واجب، لأن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر، وهذا مقتضى المقدمة الأولى. فإذا كان فعل الصلاة يعني ترك الصلاة واجبا، ترك الصلاة شنو؟ ترك الصلاة يكون واجبا، ففعل الصلاة يكون محرما بمقتضى المقدمة الثالثة، لأنه إذا وجب الشيء حرم ضده العام أي نقيضه. فهنا ما الذي وجب؟ وجب الترك، فيكون الفعل محرما، فيكون فعل الصلاة محرما. والنتيجة تبين أن فعل الصلاة يكون محرما. يعني شنو؟ يعني الضد الخاص للإزالة الذي هو فعل الصلاة يكون محرما. يعني شنو؟ يعني إذا وجب شيء كالإزالة حرم ضده الخاص الذي هو شنو؟ فعل الصلاة. هذا هو الدليل. تبين من خلال هذه المقدمات الثلاث أنه إذا وجب شيء كإزالة النجاسة في مثالنا فإنه يحرم ضده الخاص الذي هو الصلاة في مثالنا. باختصار نعيد البرهن: إن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر، فترك الصلاة يكون مقدمة لوقوع الإزالة. هذه مقدمة. مقدمة الثانية: ومقدمة الواجب واجبة، إزالة النجاسة عن المسجد واجبة، ومقدمتها ترك الصلاة فيكون ترك الصلاة واجبة. هذه المقدمة الثانية. وإذا كان ترك الصلاة واجبا ففعل الصلاة يكون محرما. لماذا؟ لأنه إذا وجب شيء حرم ضده العام. فالنتيجة أن فعل الصلاة حرام، وبهذا ماذا يثبت؟ يثبت أنه إذا وجب شيء كالإزالة يحرم ضده الخاص الذي هو فعل الصلاة. هذا هو البرهان الثاني. ونحتاج أن نتوقف مع كل مقدمة من مقدمات هذا البرهان الثلاث. أما بالنسبة إلى المقدمة الثالثة، نحتاج أن نبحث أننا نحتاج إلى هذه المقدمة أو لا نحتاج. إذا كنا نحتاج وهذه المقدمة ضرورية، فأول شيء يرد على هذا البرهان أننا لا نقول بأنه إذا وجب شيء حرم ضده العام، ويكون حال هذا البرهان حال البرهان الأول. لكن السيد يريد أن يقول أننا في الواقع لا نحتاج إلى هذه المقدمة في هذا البرهان، لا نحتاج. لماذا لا نحتاج؟ يقول السيد أن الثمرة المنتظرة من هذا البحث، الغرض من وراء هذا البحث، تارة نقول بأنه يرتبط بإثبات حرمة الضد الخاص، وأخرى نقول بأنه يكفي فيه إثبات عدم إمكان الأمر بالضد الخاص. يكفي فيه في الثمرة في الغرض سقوط الأمر بالضد الخاص حتى لو لم يكن حراما، الأمر ساقط فيه. فإذا قلنا بأن الثمرة لا تترتب إلا بإثبات حرمة الضد الخاص فنحتاج إلى المقدمة الثالثة، ولا بد منها. أما إذا كانت الثمرة تترتب والغرض يتحقق بمجرد إثبات سقوط الأمر بالضد الخاص، فحينئذ لا نحتاج إلى المقدمة الثالثة. يمكن أن نستغني عن المقدمة الثالثة ويكتفى بإثبات أن ترك أحد الضدين ترك الصلاة مقدمة لوقوع الضد الآخر الذي هو الإزالة، وأن مقدمة الواجب واجبة. أن يكتفى بالمقدمتين الأوليتين، أن يكتفى بإثبات وجوب ترك الضد الخاص، ترك الضد الخاص مقدمة، وترك الضد الخاص واجب لأنه مقدمة. يكتفى بذلك ونستغني عن المقدمة الثالثة. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بأن ترك الضد الخاص مقدمة والمقدمة واجبة، فترك الضد الخاص واجب، فهذا يكفي لعدم إمكان الأمر بذلك الضد الخاص. لماذا؟ لأن الفرض أن تركه واجب، فكيف يؤمر به؟ يستحيل ثبوت الأمر بالنقيضين، يستحيل، يمتنع أن يكون كل من فعل الضد الخاص وتركه واجبا في نفس الوقت. إذا أثبتنا أن الترك، إذا أثبتنا أن ترك الضد الخاص واجب، فكيف يكون مأمورا به؟ لا يمكن أن يكون مأمورا بالضد الخاص. وإذا أثبتنا أنه غير مأمور بالضد الخاص، فحينئذ يكون الإتيان بالضد الخاص باطل، يكون باطل لأنه غير مأمور به، فيكون الإتيان بالصلاة باطلا وتقع غير صحيحة. وبالتالي لا نحتاج إلى إثبات حرمة الضد الخاص، لا نحتاج، يكفي أن نقول بأن ترك الضد الخاص مقدمة، وبما أنه مقدمة يكون واجبا، فيكون ترك الضد الخاص يكون واجبا، وبالتالي لا يمكن أن يؤمر بفعله، فإذا أتى به يقع باطلا. حينئذ نقول لا نحتاج إلى المقدمة الثالثة. فإذا فرض أن المكلف مأمور بإزالة النجاسة عن المسجد وقد دخل ليصلي فرأى النجاسة، فنحن ماذا نريد أن نعرف من هذا البحث؟ ماذا نريد أن نحقق من غرض من هذا البحث؟ ما هي الثمرة؟ نريد أن نعرف حكم الصلاة، هذا الذي نريد أن نعرفه. نريد أن نعرف حكم الصلاة متى؟ لو أزاله ثم يصلي لا مشكلة، نريد أن نعرف حكم الصلاة في أنه لو لم يزل وصلى. حينئذ ماذا نقول؟ نقول يكفي للحكم ببطلان تلك الصلاة أن لا يكون المكلف مأمورا بتلك الصلاة، لأن الحكم بالصحة فرع وجود أمر، فإذا أثبتنا عدم وجود أمر بالصلاة فلا تقع الصلاة صحيحة. فلنأتي إلى هذه الصلاة لنرى أن المقدمة الأولى ماذا تقول؟ تقول إن ترك الصلاة مقدمة لوقوع الإزالة، والإزالة واجبة، ومقدمة الواجب واجبة، فالنتيجة أن ترك الصلاة واجب، فهل يمكن أن يكون فعل الصلاة واجبا أيضا؟ هذا أمر بالنقيضين، هذا لا يمكن حتى على القول بالترتب، لأننا ماذا قلنا في الترتب؟ جابوني، قل لا يمكن الترتب بين النقيضين والضدين اللذين لا ثالث لهما، تتذكرون؟ واضح. فحينئذ لا حاجة إلى إثبات حرمة فعل الصلاة الذي نثبته بالمقدمة الثالثة، وهذا يعني أنه يمكن أن نستغني عن المقدمة الثالثة، وبهذا يكون فعل الصلاة غير مأمور به فتقع باطلة دون الحاجة إلى إثبات نتيجة البحث الآتي، أن النهي عن العبادة مبطل لها، مباشرة نقول هذه الصلاة غير مأمور بها فتقع باطلة، بينما على البرهان الأول ف فرق البرهان الأول عن الثاني أننا في البرهان الأول أولا نحتاج إلى نتيجة البحث والقول بالبحث في الاقتضاء في المقام الأول أن وجوب شيء يقتضي حرمته ضده العام، وإذا كان الشيء حراما نحتاج إلى مقدمة أخرى في البحث الآتي أن العبادة المنهي عنها المحرمة تكون باطلة. واضح؟ بينما على هذا البرهان أولا لا نحتاج إلى نتيجة البحث في المقام الأول، لا نحتاج إلى القول بأن وجوب شيء يقتضي حرمته ضده العام، يكفينا أن نقول أن هذه الصلاة غير مأمور بها، وبعد ولا نحتاج إلى نتيجة البحث الآتي بأن النهي عن العبادة مبطل لها، لأنه هذه العبادة الصلاة تقع باطلة لأنه غير مأمور بها. لا نحتاج أن نقول أنها منهي عنها والنهي عن العبادة مبطل لها. هذان فرقان أساسيان بين الدليل الأول والدليل الثاني. فالدليل الثاني من هذه الناحية أهون وأفضل من الدليل الأول. هذا بالنسبة إلى المقدمة الثالثة. إذا تبين أننا لا نحتاج إلى المقدمة الثالثة، يكفينا أن نثبت أن ترك الصلاة يكون واجبا، وبالتالي ففعل الصلاة غير مأمور به، فلو ترك الإزالة واشتغل بالصلاة فهو لا يكون ممتثلا لأنه أتى بغير المأمور به. هذا بالنسبة إلى المقدمة الثالثة. أما بالنسبة إلى المقدمة الثانية وهي أن مقدمة الواجب واجب، فقد يخطر في الذهن أنه يمكن أن نرد على هذا البرهان بأنه أيضا مبنائي، لأنه يبني على أن مقدمة الواجب واجب، فمن ينكر الوجوب الغير للمقدمة لا يتأدى بحقه هذا البرهان ولا يتم عنده هذا البرهان. وهذا ما أشكل به بعض الأصوليين على هذا البرهان، لكن السيد رحمة الله عليه يقول تارة نقول بأن مقدمة الواجب واجبة حتى بلحاظ عالم الجعل، فيتأتى الإشكال عند من لا يؤمن بذلك كصاحب المعالم، ولكن يكفينا أن نقول بأن مقدمة الواجب واجبة بلحاظ عالم المبادئ، لا يراد من الوجوب الغيري وجود جعل في مرحلة الجعل والاعتبار، بل المراد من الوجوب الغيري أنه توجد ملازمة في عالم المبادئ، فإن من أحب شيئا أحب مقدمات ذلك الشيء. فإذا قلنا أن مقدمة الواجب واجبة حتى بلحاظ عالم الجاعل فيستشكل على هذه المقدمة، أما إذا قلنا بأنه يكفي في هذه المقدمة أن نقول بأن مقدمة الواجب واجبة بلحاظ عالم المبادئ، بمعنى أن مقدمة الواجب محبوبة لأن من أحب شيئا أحب مقدماته، فهذه المقدمة صحيحة ولا مشكلة فيها، لأننا وإن أنكرنا الملازمة بلحاظ عالم الجاعل لكننا نؤمن بالملازمة بلحاظ عالم المبادئ، وعليه يكون ترك الصلاة مقدمة للإزالة، وبما هو مقدمة يكون محبوبا للمولى، لأن من أحب شيئا وهو إزالة النجاسة عن المسجد في مثالنا يحب مقدمات ذلك الشيء التي منها ترك الصلاة. وحيث أن الثمرة الآتية يكفي في تحققها ثبوت الوجوب الغيري ولو بلحاظ عالم المبادئ، فهذه المقدمة تامة بهذا التوضيح. فنستطيع أن نقول أن وجوب إزالة النجاسة عن المسجد يستلزم المحبوبية الشديدة لترك الصلاة. إزالة النجاسة عن المسجد محبوبية شديدة لأنه واجب، وهذه المحبوبية الشديدة تسري من الواجب إلى مقدمته، فيكون ترك الصلاة محبوبا محبوبية شديدة عند المولى. وإذا كان ترك الصلاة محبوبا عند المولى، ترك الصلاة محبوبا، فهل يمكن أن يكون فعل الصلاة مأمورا به؟ لا يمكن أن يكون فعل الصلاة مأمورا به. وإذا لم يكن فعل الصلاة مأمورا به، فلو جاب الصلاة وترك الإزالة فتقع الصلاة باطلة. هذا هو حاصل كلام السيد في المقدمة الثانية. إذا المقدمة الثانية صحيحة، لكن بتوضيح إن المراد من أن مقدمة الواجب واجبة ليست واجبة بلحاظ عالم الجعل، وإنما هي واجبة بلحاظ عالم المبادئ، بمعنى سريان المحبوبية.
هذا تصحيح المقدمة الثانية على يا ثمرة القول بأن فعل الصلاة مأمور به، لو أنه من الرأس غير مأمور به، حتى نصحح المقدمة الثانية.
شنو؟
تصحيح المقدمة الثانية بأنه
ثمرة هي شنو يا أول مرة ثمرة؟
تصحيح
ثمرة أن الصلاة مأمور بها أو غير مأمور بها، إذا كانت مأمور بها تقع صحيحة، إذا لم تكن غير مأمور بها لا تقع صحيحة. نحن نريد نثبت أنها غير مأمور بها.
ثمرة هسه إحنا قبل شوية جيلت جنابك قلت ثمرة يتصور على حالتين،
على القلب الترتب،
إما يكون مأمور بها مأمور بها.
نريد أن نثبت الثمرة إذا قلنا بالاقتضاء، فالاقتضاء لازمه أن الصلاة غير مأمور بها فتقع باطل. وإذا لم نقل بالاقتضاء فالصلاة مأمور بها لا مشكلة. شو المشكلة؟ لا يوجد اقتضاء
إذا كانت مأمور بها الصلاة.
نعم. نعم.
إذا لم نقل بالاقتضاء إذا لم نقل بالاقتضاء والصلاة مأمور
بها، لا نحتاج إلى هذا البرهان أصلا. لم نقل بالاقتضاء يعني شنو؟ هذا البرهان غير صحيح من الأول وخلصنا، ما عندنا كلام بهذا البرهان بعد. لا نقول بالاقتضاء، لماذا؟ لا يوجد لدينا برهان. واضح؟ جيد. إذن المهم تحقيق حال المقدمة الأولى، فإذا ثبتت وتمت المقدمة الأولى صح الاستدلال بهذا الدليل وتحققت الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء. ما هي الثمرة؟ هي عبارة عن عدم إمكان الأمر بالضد الخاص، سقوط الأمر بالضد الخاص. واضح؟ فإذا قلنا بأن هذه المقدمة صحيحة تم الاستدلال، وإذا تم الاستدلال ماذا نصل إلى القول بالاقتضاء. ما هو القول بالاقتضاء؟ يعني إذا وجب شيء سقط الأمر بضده الخاص، وإذا سقط الأمر بضده الخاص فلا يعد المكلف ممتثلا لو ترك الواجب وأتى بضده. واضح؟ طبعا هذا لا يعد ممتثلا. أما إذا قلنا بعدم تمامية هذه المقدمة أيضا سقط الاستدلال، وبالتالي قلنا بعدم الاقتضاء، يعني أن وجوب شيء لا يقتضي سقوط الأمر بضده، فيكون الإتيان بضده صحيحا بناء على القول بالترتب. فالمهم هو أن نتحدث عن هذه المقدمة. جيد، هذه المقدمة دعوة، سلمنا بها كدعوة. ما هي المقدمة؟ أن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو البرهان؟ من قال بهذا الدليل جاء ببرهان لإثبات هذه المقدمة. البرهان حاصله أن الضدين باعتبار أنه يستحيل أن يجتمعا في زمان واحد على موضوع واحد، فسوف يكون وجود أحد الضدين مانعا من وجود الضد الآخر. هذا مقتضى أنهما
ضدان.
معنى الضدين أنه لا يمكن أن يجتمعا في زمان واحد، ومعنى ذلك إذا وجد أحد الضدين فسوف يكون مانعا من وجود الضد الآخر، وإذا لم يكن مانعا معنى يجوز الاجتماع، وهذا خلف فرض أنهما ضدا. فهذه الورقة ما دامت بيضاء لا يمكن أن تكون في نفس الوقت سوداء، فبياض الورقة مانع من اتصاف هذه الورقة بالسواد في الوقت الذي تكون فيه بيضاء، في نفس الوقت لا يمكن أن تكون سوداء وبيضاء. وحينئذ نقول إن أحد الضدين مانع من وجود الضد الآخر. ومن الواضح إن عدم المانع أحد أجزاء العلة، لأنهم قسموا العلة إلى مقتضى وشرط وعدم مانع. والمثال المعروف في بداية الحكمة مثال الورقة والنار، فالنار علة لاحتراق الورقة بشرط. ما هو الشرط؟ قرب الورقة من النار، تماس الورقة مع النار. وأيضا لا بد من عدم وجود مانع يمنع المقتضي الذي هو النار من التأثير الذي هو إحراق الورقة. عدم المانع ما هو؟ ألا تكون الورقة رطبة مبللة. وحينئذ العلة لها أجزاء، مقتضى وهو النار في مثالنا، وشرط وهو تماس الورقة من النار، وعدم مانع وهو عدم كون الورقة رطبة. إذن الضد مانع من وجود الضد الآخر، فلكي يوجد الضد الآخر لا بد أن ينتفي الضد. فعدم المانع يعني عدم الضد يكون جزء إلا لوجود الضد الآخر. يعني فعل الصلاة مانع من الإزالة، فيكون ترك الصلاة عدم مانع، فترك الصلاة جزء علة لفعل الإزالة، وجزء العلة مما يتوقف عليه المعلول. وملاك المقدمية هو التوقف، فإذا كان ترك الصلاة عدم مانع وجزء علة لتحقق الإزالة، هذا يعني أن تحقق الإزالة متوقف على ماذا؟ على ترك الصلاة، فترك الصلاة يكون مقدمة لفعل الإزالة. هذا هو البرهان. السيد الصدر رحمة الله عليه يذكر جوابين على هذا البرهان، جواب حلي وجواب نقضي. الجواب الحلي ذكره الميرزة رحمة الله عليه في أجود التقريرات، وبالإمكان أن نعنونه بإنكار المقدمية، يعني هذا يحل شبهة أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة. هذا الجواب مفاده أنه يقول أن برهان القائلين بالاقتضاء، هذا البرهان الذي يعتمد على أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، هذا فيه شبهة. لماذا؟ لأنه يعتمد على أن وجود أحد الضدين مانع من وجود ضده الآخر، فيكون عدم أحد الضدين جزء علة لوجود الضد الآخر. والجواب على ذلك يتضح، بيان هذه الشبهة يتضح من خلال التمييز بين نحوين من المانع. المانع الذي يكون عدمه أحد أجزاء العلة، والمانع الذي لا يكون عدمه أحد أجزاء العلة. ونحن نحتاج أن نثبت أن ترك الصلاة عدم مانع من نحو عدم المانع الذي يكون أحد أجزاء العلة، وليس كل عدم مانع هو من أحد أجزاء العلة. هذا يحتاج إلى كلام مفصل سيأتي، خلينا نطبق العبارة. قال الدليل الثاني، سمينا مسلك المقدمية، وهو مكون من مقدمات أيضا، يعني ثلاث مقدمات. الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة لضده، في مثالنا ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة. أن مقدمة الواجب واجبة وعليه، فترك الضد الخاص للواجب واجب، يعني شنو؟ يعني ترك الصلاة يكون واجبا. الثالثة إذا وجب ترك الضد الخاص حرم نقيضه، وهو إيقاع الضد الخاص. شنو يعني؟ إذا كان ترك الصلاة واجبا ففعل الصلاة يكون محرما، وبالتالي إذا كان فعل الصلاة محرما يثبت المطلوب، لأن فعل الصلاة ضد خاص للإزالة، فإذا وجبت الإزالة حرم ضدها الخاص الذي هو فعل الصلاة. وقد نستغني عن المقدمة الثالثة، يعني شنو؟ يعني تمامية الدليل لا تتوقف على المقدمة الثالثة. لماذا؟ لأنه خلينا نشوف الثمرة تترتب على إثبات أن الضد الخاص محرم أو يكفي أنه غير مأمور به. إذا قلنا إن الثمرة تترتب على إثبات حرمة الضد الخاص نحتاج إلى المقدمة الثالثة. إذا لا، الثمرة تترتب على مجرد سقوط الأمر بالضد الخاص فلا نحتاج إلى المقدمة الثالثة. قال ونكتفي بإثبات وجوب ترك الضد الخاص. شنو يعني وجوب ترك الضد الخاص؟ ترك الضد الخاص مقدمة، ومقدمة الواجب واجبة، واضح؟ فإذا ترك الضد الخاص واجب، إذا كان واجبا ففعله لا يكون مأمورا به، واضح؟ لأن هذا يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء، وهي عدم إمكان الأمر بالضد الخاص ولو على وجه الترتب، لأنه غير مأمور به. واللي ليش غير مأمور به؟ خروح للترتب. ترتب وين؟ الترتب لا يكون، لا يكون بين نقيضين ولا حتى بين ضدين لا ثالث لهما، ولو على وجه الترتب، لأنه الأمر بالإزالة شنو يكون؟ الأمر بالإزالة يقتضي عدم تعلق، يعني عدم تعلق الأمر بالصلاة، لأنه يلزم. إذا قلنا بالترتب، يعني شلون يصير ترتب؟ جابوني شلون يصير ترتب؟ يعني يزيل، جابوني يزيل، وإذا أتى بالصلاة تكون صلاته صحيحة. متى تكون صلاته صحيحة؟ الأمر موجود، الأمر موجود، فعليته تسقط بل اشتغال بالأهم. لم يشتغل بالأهم ثبتت الفعلية. هكذا هنا بحسب كلامنا إذا كان ترك الصلاة واجبا فهل يمكن أن يكون فعل الصلاة مأمورا به؟ إذا قلنا بأنه مأمور به هذا شنو؟ أمر بالنقيضين، انتبهين وياي، فلا يكون مأمورا به فلا يصح حتى على نحو التردد. قال ومن الواضح أنه كما لا يمكن الأمر به بمن به به بمن
بضد
الخاص مع حرمته، شلون يكون محرم وواجب ما يمكن، كذلك لا يمكن الأمر به مع الأمر بنقيضه. شنو يعني كذلك؟ يعني كما لا يمكن الأمر بالضد الخاص وهو الصلاة مع النهي عن الصلاة، لا يمكن الأمر بالصلاة مع الأمر بترك الصلاة. يوجد لديه أمر بترك الصلاة، كيف يمكن أن يؤمر بالصلاة؟ يستحيل الأمر بالنقيضين لاستحالة ثبوت الأمر بالنقيضين معا. كما هذا الدور مناقشة في المقدمة الثانية، كما أن المقدمة الثانية لا نريد بها إثبات الوجوب الغير للمقدمة في كل مراحل الحكم بما فيها عالم الجعل حتى يستشكل دفع دخلين، بل يكفي ثبوته ثبوت من الوجوب الغيري بلحاظ عالم المبادئ. يعني شنو؟ من أحب شيئا أحب مقدماته وعليه، فهذه المقدمة ثابتة يعني لا مشكلة فيها. زين تقول لي شلون يترتب الموضوع؟ شلون يصير مجرد أن من أحب شيئا أحب مقدمات؟ هكذا نقول أن من أحب الإزالة ماذا يحب؟ يحب مقدمات الإزالة. ما هي مقدمة الإزالة؟ ترك الصلاة، فهو يحب ترك الصلاة، فكيف يأمر بالصلاة والترك محبوبا؟ فالمهم شنو عندكم؟ والمهم إذن تحقيق حال المقدمة الأولى، وقد برهن عليها على هذه المقدمة بأن أحد الضدين مانع عن وجود ضده لأنهما لا يجتمعان، وإذا كان مانعا فعدمه عدم مانع، وعدم المانع أحد أجزاء العلة، فصار عدم أحد الضدين جزء علة لوجود الضد الآخر. زين المحلول يتوقف على جزء علته أم لا يتوقف؟ فإذا وملاك المقدمية التوقف، إذا وجود الضد متوقف على عدم ضده، فإذا عدم الضد مقدمة لوجود الضد الآخر، فتثبت مقدمية عدم أحد الضدين بهذا البيان. ونجيب على هذا البرهان بجوابين. صلوا على محمد وآل محمد.